بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من كتاب المواريث في عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله عبر البث المباشر. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: باب التدبير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض أي المواريث: باب التدبير. التدبير هو أن يعلق عتقه عبده بوفاته، وسمي تدبيرا لأن العتق يقع دور الحياة، يقول أنت حر بعد موتي، هذا يسمى تدبيرا لأنه علق العتق دور الحياة، وفي هذه الحالة يعتبر من ثلث المال. فإذا قال العبد أنت حر بعد موتي، والعبد يساوي مثلا 10,000، ولما مات الميت صار ما عنده إلا 20,000، لا يعتق إلا مقدار الثلث، إلا إذا أجاز له الورثة، لأن العبد صار نصف المال فيعتق منه مقدار الثلث، والباقي يبقى على الورثة إلا إذا أجاز الورثة وأنفذوا عتقه فإنه ينفذ، كما ذكر رحمه الله تعالى في المغني. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قال لعبده أنت حر بعد موتي، أو قد دبرتك، أو أنت مدبر، صار مدبرا، يعتق بموت سيده إن حمله الثلث.
إن حمله الثلث، قوله رحمه الله تعالى إن حمله الثلث، يعني إن خرج من ثلث التركة وإن زاد عن الثلث، فلا ينفذ إلا بإذن الورثة. إن خرج من الثلث، من ثلث التركة وإن زاد عن الثلث، فلا ينفذ إلا بإذن الورثة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يعتق ما زاد إلا بإجازة الورثة، ولسيده بيعه وهبته ووطء الجارية.
قال رحمه الله تعالى: ولسيده بيعه وهبته ووطء الجارية، يعني في حياته. فإذا قال أنت حر لوجه الله إذا مت بعد موتي، ثم أراد أن يبيعه، فله أن يبيعه أو يهبه، يعني له أن يتصرف فيه. وإذا كانت جارية وقال أنت حرة بعد موتي، له أن يعطاها، وإذا ولدت أو حملت صارت أم ولد. المقصود أن المدبر له أن يتصرف فيه إلى حين الوفاة. نعم.
قال رحمه الله: ومتى ملكه بعد عاد تدبيره.
قال رحمه الله تعالى الإمام ابن قدامة: ومتى ملكه بعد عاد تدبيره، أي إذا باع العبد الذي دبره ثم رجع إليه اشتراه مرة ثانية، يبقى على التدبير، فإذا مات سيده فإنه يعتق. نعم.
قال رحمه الله: وما ولدت المدبرة والمكاتبة وأم الولد من غير سيدها فله حكمها،
وذلك لأنه يتبع أمه في الحرية والرق. أما إذا أولدها سيدها عتقت وصارت أم ولد، لأن الاستيلاء أقوى من التدبير، وليس له أن يبيعها ولا ولدها لأنهما صارا عتيقين، وهذا ذكره أيضا في المغني وكشف القناع. نعم.
ويجوز تدبير المكاتب وكتابة المدبر فإن أدى عتق وإن مات.
قال: ويجوز تدبير المكاتب وكتابة المدبر. المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده على النجوم، يعني على أقساط، يدفع له كل سنة نجما. ويجوز أن يقول للمكاتب أنت حر بعد موتي، لكن إن أدى النجوم التي عليه عتق قبل الموت، وإن بقي عليه شيء من الديون وتوفي سيده قبل أن ينهي الديون التي عليه عتق، فيجوز أن يدبر المكاتب أو المكاتب ويكاتب المدبر. نعم.
وإن مات سيده قبل أدائه عتق.
فإن أدى عتق
وإن مات سيده قبل أدائه عتق إن حمل الثلث ما بقي عليه من كتابته.
أي لا بد أن يلاحظ أن حكمه حكم الوصية. إن كان باقي عليه من النجوم أكثر من الثلث ما يعتق إلا بمقدار الثلث، وإن كانت الباقية عليه من النجوم الثلث فأقل وإن كانت الباقية عليه من النجوم الثلث فأقل عتق. نعم.
وقوله رحمه الله وإلا عتق منه بقدر الثلث، وسقط مع الكتاب بقدر ما عتق وكان على الكتابة ما بقي.
وقوله وإلا عتق منه بقدر الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما عتق وكان على الكتابة ما بقي، أي فما بقى عليه فإنه يسدده. فإذا كان بقي عليه 20,000 دون الكتابة، ولما مات سيده وجد أن ثلث المال 10,000، نقول سقط عنك 10 وعليك 10، فعليك أن تسددها يعني 10 حتى يكمل عتقك. نعم.
قال رحمه الله وإن استولد مدبرته بطل تدبيرها.
إن استولد مدبرته يعني إذا كان الرجل أمة أو للسيد أمة وقال أنت حرة بعد موتي، ثم وطئها وحملت وجاءت بولد عتقت، وليس له أن يتصرف فيها. نعم.
قال رحمه الله وإن أسلم مدبر الكافر أو أم ولده حيل بينه وبينها. وإن أسلم مدبر الكافر أو أم ولده حيل بينه وبينها وينفق
حيل بينه وبينهما
وينفق عليهما من كسبهما، وإن لم يكن لهما كسب أجبر على نفقتهما.
أي إذا كان للكافر عبد وقال له أنت حر بعد موتي ثم أسلم، فلا يمكن الكافر منه وأمر بإزالة ملكه عنه وأجبر عليه لئلا يبقى الكافر مالكا للمسلم. وكذا أم ولده إذا أسلمت أو يترك في يد عدل وينفق عليهما من كسبهما، فإن لم يكن لهما كسب أجبر سيدهما على النفقة عليهما، لأن نفقة المملوك على سيده إن لم يكن للمملوك كسب. نعم.
قال رحمه الله فإن أسلم رد إليه وإن مات عتقا.
أي إن أسلم الكافر رد إليه أم ولده والمكاتب، وإن مات عنهما عتقا إن خرج من الثلث، وإلا عتق منهما بقدر الثلث يعني كالوصية. نعم.
وإن دبر شركا له في عبد وهو موسر لم يعتق عليه سوى ما أعتقه.
أي إذا كان هناك عبد مبعض فدبر أحد الشريكين حصته في العبد، كان يقول نصيبي وحصتي من هذا العبد تعتق بعد موتي، صح ذلك ولم يلزمه شراء حصة شريكه وإن كان موسرا. فإن مات عتق الجزء الذي دبره إذا خرج من ثلث ماله، ويبقى الجزء الآخر مملوكا لشريكه. نعم.
قال رحمه الله وإن اعتقه في مرض موته وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه.
أي إن اعتقه في مرض موته والثلث يحتمل الجميع، فإنه يعتق وإن كان في مرض الموت، وإن كان متهما، لأن الشارع يتشوف ويتشوق للحرية. فإذا كان في مرض الموت وقال نصف عبدي حر فإنه يعتق إذا كان الثلث يتحمل. يعني هذه الحالة الوحيدة التي في مرض الموت يجوز إمرار العتق فيها، بخلاف الوصية مثلا إذا أوصى في مرض الموت بغرض أنه يحجب أحدا من الميراث أو من حقه فهذه لا تنفذ. أما العتق فإنه ينفذ. لماذا؟ لأن الإسلام يتشوف إلى العتق. نعم.
قال رحمه الله: باب المكاتب.
وعفوا، وإذا أعتق الشرك أي النصف، أي أعتق شركا في عبد في مرض موته وماله يتحمل، وماله يتحمل الثلث أو الثلث يتحمل العتق، فإنه يعتق عليه لأن الشارع يتشوف إلى الحرية كما سبق. نعم.
قال رحمه الله: باب المكاتب.
الكتابة شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته، وإن ابتغاها العبد المكتسب الصروخ من سيده استحب له إجابته إليها، استحب له إجابته إليها نعم استحب له إجابته إليها. إذن الكتابة شراء العبد نفسه من سيده بماله يدفعه منجما نجوما، وهذه الكتابة عقد بين العبد والسيد. نعم. الكتابة أقرأ.
قال رحمه الله: الكتابة شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته، وإذا ابتغاها العبد المكتسب الصدوق من سيده استحب له إجابته إليها، لقول الله
استحب له إجابته
إليها.
نعم.
لقول الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا.
نعم. فإذا قال العبد لسيده: أنا أريد أن أشتري نفسي بعشرة آلاف على كل مثلا ستة أشهر، أدفع ألفا كل ستة أشهر مثلا، أدفع ألفا أو كل سنة أدفع ألفا، فإذا طلب الكتابة وكان صادقا استحب لسيده أن يجيبه، لقول الله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وقد اشترت بريرة رضي الله عنها نفسها من أهلها على تسع أواق، تدفع كل سنة أوقية تسع سنين، اشترتها عائشة رضي الله عنها. جاءت عائشة رضي الله عنها تستعين عليها في قضاء دينها، فقالت عائشة رضي الله عنها: إذا أراد أهلك أن أصبها لهم صبا ويكون ولاؤك لي فعلت. واستأذنت أهلها فقالوا: لا، إلا أن يكون الولاء لنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويجعل المال عليه أنجما.
لا، وإذا ابتغاها العبد.
وإذا قال المؤلف رحمه الله: وإذا ابتغاها العبد المكتسب الصدوق من سيده.
المكتسب.
وإذا ابتغاها العبد المكتسب الصدوق.
يعني يستطيع الكسب. يعني يعمل ويتكسب. نعم.
وإذا ابتغاها العبد المكتسب الصدوق من سيده استحب له إجابته إليها.
استحب له إجابته.
استحب له إجابته إليها، لقول الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب.
ويجعل المال عليه أنتما، فمتى أداها عتق. أي إذا كان صدوقا ومكتسبا يعني يستطيع الكسب ويعمل ويؤدي النجوم التي عليه. النجوم يعني الأقساط كما سبق. استحب لسيده إجابته إلى الكتابة، وأن يترك له الربع، أي يسقط عنه ربع، أي يسقط عنه ربع الكتابة، فإن انتهت النجوم فإنه يكون حرا. وهنا مسألة، قال الله تعالى: فكاتبوهم، هذا أمر، هل هو للوجوب أم للإرشاد أم للاستحباب؟ لا، هذا للإرشاد أو للاستحباب، ليس واجبا. نعم. وقوله أنجما يعني أقساطا، كل سنة يدفع قسطا، والأقساط يقال لها نجوم. وبريرة اشترت نفسها بتسع أواق منجمة كل سنة تدفع أوقية. نعم.
قال رحمه الله: فمتى أداها عتق ويعطى مما كتب عليه الربع، لقول الله تعالى: وآتوهم مما لله الذي آتاكم. قال علي: هو الربع، والمكاتب عبد ما بقى عليه، والمكاتب عبد ما بقى عليه درهم إلا أنه يملك البيع والشراء.
نعم أكمل.
والسفر وكل ما وكل ما فيه مصلحة ماله وليس له التبرع ولا التزوج.
نعم. ذكرنا في موضع أنه يستحب للسيد أن يسقط عنه الربع، والعبد ما دام أنه لم يؤدي الكتابة لا زال عبدا، لكن سيده بموجب عقد الكتابة يخلي بينه وبين العمل والشغل والبيع والشراء حتى يحصل النجوم أو الأقساط التي عليه، وليس له أن يمنعه من ذلك. نعم.
وليس له التبرع ولا التزوج ولا التسري إلا بإذن سيده، وليس لسيده استخدامه ولا أخذ شيء من ماله ومتى أخذ منه شيئا أو جنى عليه أو على ماله فعليه غرامته.
أي ليس له التبرع، لأنه إذا تبرع بالمال فإنه يؤثر على الأقساط التي يدفعها لسيده، ولهذا فلا يحق له ذلك إلا إذا أذن له سيده. كذلك التزوج، لا يتزوج إلا بإذن سيده، ولا يتسرى أي لا يشتري أمة يتسراها إلا بإذن سيده. وليس لسيده حق في أخذ شيء من ماله ولا أن يستخدمه لمصلحة خاصة، لأنه بذلك يشغله عن توفير مال المكاتبة، ولأن عقد المكاتبة يقتضي أن يخلي بينه وبين العمل. فإن أخذ سيده شيئا من ماله فإنه يغرمه لأنه أخذه بغير وجه حق. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويجري الربا بينهما كالأجانب، إلا أنه لا بأس أن يعجل لسيده ويضع عنه بعض كتابته.
يعني يجري الربا بينه وبين سيده، فلا يجوز أن يبيع على سيده بزيادة دراهم بدراهم، لأن هذا ربا. فكما أن الربا حرام بين الناس فهو حرام بين العبد وسيده، إلا أنه يجوز له أن يجعل بعض الأقساط ويسقط عنه، فهذا لا بأس به، وتدخل في مسألة ضع وتعجل أو قاعدة ضع وتعجل، والصواب أنها جائزة. في نزاع في هذه القاعدة ضع وتعجل، يعني لك مثلا 100,000 عند شخص، تقول أعطيني مثلا 70 أو 50 وأحلك، لا بأس بذلك، لأن هذه عكس الربا. نعم. ثم قاعدة ضع وتعجل، يعني ضع بعض مالك وتعجل لك في السداد. نعم. قال المقال: هذا ربا. لا، ليس ربا، لأن الربا فيه زيادة وهذا ليس فيه زيادة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وليس له وطء مكاتبته ولا بنتها ولا جارتها
ولا جاريتها. نعم. ولا جارياتها. نعم. أليس له أن يطع المكاتبة؟ لأنها الآن بدأت في تحرير نفسها، ولا بنتها ولا جاريتها، فإن فعل فعليه مهر مثلها، إلا أن يشترط، فإذا اشترط فلا بأس، لقول النبي عليه السلام: المؤمنون على شروطهم، هو حديث صحيح بشواهده. نعم.
قال رحمه الله: وإن ولدت منه صارت أم ولد، فإن أدت عتقت، وإن مات سيدها قبل أن يعتقها قبل أدائها عتقت، وما في يدها لها إلا أن تكون قد عجزت.
أي إذا ولدت منه صارت أم ولد، فتعتق بموته إذا مات أو إذا أدت كتابتها، فتعتق بأحد الأمرين، أيهما سبق، موت السيد أو أداء الكتابة. وقبل أن تؤدي يكون حكمها حكم الإماء، إلا أنه لا يجوز له بيعها ما دامت صارت أم ولد، لكن يستخدمها. نعم.
قال رحمه الله:
عفوا، وما في يدها لها إلا أن تكون قد عجزت، أي إذا مات سيدها قبل عجزها فما في يدها من المال لها. هو أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد، الوجهين يعني أصحاب الإمام، أما الروايتين فإنه للإمام نفسه. والوجه الآخر أنه للورثة، أما إن مات بعد عجزها فمالها للورثة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويجوز بيع المكاتب، لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وهي مكاتبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أدى عتق وولاؤه لمشتريه، ويكون في يد مشتريه مبقى على ما بقي من كتابته، وإن عجز فهو عبد.
فيجوز للمكاتب ويحل له الشراء، أو المشتري محل البائع، فيستمر في دفع الأقساط، فإذا دفع الأقساط تحرر ويكون الولاء للمشتري. لأن بريرة رضي الله عنها اشترت نفسها من سيدها، واشترتها عائشة رضي الله عنها، وانتقلت إلى المشتري فصار الولاء إلى المشتري. فإذا كان المكاتب عليه 10,000 وأدى 5 أقساط ثم باعه، يبقى عليه 5 أقساط من المشتري الجديد. فإذا أدى 5 أقساط عتق وصار الولاء للمشتري الجديد، ويحل المشتري محل البائع. نعم. ويكون في يد المشتري. ويكون في يد المشتري ما بقي. قرأت هذا
قرأنا.
نعم. أي يستمر في كتابته. نعم. وقول فإن أدى عتق وولاءه لمشتري، أي لقول النبي عليه السلام لعموم هذا الحديث: إنما الولاء لمن أعتق. وقوله وإن عجز فهو عبد، أي إن عجز فهو عبد ويبقى في العبودية، عجز عن السداد. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وإن اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر، صح شراء الأول وبطل شراء الثاني، فإن جهل الأول منهما بطل البيعان.
مثلا زيد عنده عبد، وعمر عنده عبد. زيد كاتب عبده، وعمر كاتب عبده، فاشترى كل واحد منهما الآخر. عبد زيد اشترى عبد عمرو، وعبد عمرو اشترى عبد زيد. هل يصح؟ نعم، البيع الأول هو الذي يصح، والثاني لا يصح، ويصير من تم شراؤه أولا عبدا مشتركا أو مشتركا. فإذا كان عبد زيد هو الذي اشترى عبد عمرو، يكون عبد زيد هو السيد، وعبد عمرو رقيقا مشتركا. نعم.
قرأ
فإن جهل الأول منهما بطل البيعان، أي إن إذا جهل من يدري أيهما الأول بطل. إذا جهل من يدرى أيهما الأول بطل، لأنه لا يعلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وإن مات المكاتب بطلت الكتابة، وإن مات السيد قبله فهو على كتابته.
بطلت الكتابة ويبقى المال لسيده. نعم.
وإن مات السيد قبله فهو على كتابته، يؤدي إلى الورثة وولاؤه لمكاتبه.
أي إذا مات السيد انتقل إلى الورثة، يؤدي إليهم الأقساط، فإن أدى عتق وإن لم يؤدي بقي عبدا. نعم.
وولاءه لمكاتبه. والكتابة عقد لازم ليس لأحدهما فسخها.
الكتابة عقد لازم. معلوم أن العقود منها ما هو جائز النفوذ، ومنها ما هو واجب النفوذ، فالمكاتبة عقد واجب النفوذ، لا يفسخها السيد ولا يفسخها العبد إلا إذا عجز العبد عن السداد. نعم.
قال الإمام رحمه الله: وإذا جنى المكاتب بدأ بجنايته.
وإن حل الأول نجم ولم يؤدي.
قال رحمه الله: وإن حل نجم ولم يؤديه فلسيده تعجيزه.
هذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وقيل إذا لم يؤدي نجما حتى حل نجم آخر فلسيده تعجيزه إن أحب ذلك، ويصير العبد عبدا غير مكاتب. أي أنهم اختلفوا هل ينفسخ العقد بالعجز عن نجم واحد، أم لا بد من حلول النجم الثاني. نعم.
قال رحمه الله: وإن جنى المكاتب بدأ بجنايته.
قال: وإن جنى المكاتب بدأ بجنايته، أي إذا جنى المكاتب بدأ بالجناية قبل أن يدفع دين الكتابة، لعله المكاتب لا بد أن يدفع الجناية، لأن دين الجناية دين مستقر، ودين الكتابة غير مستقر. فإذا كاتب شخص عبده على 10,000، ثم جاء العبد على شخص وقدرة الجناية ب2,000، نقول عليك أن تسدد 2,000 قبل الكتابة. نعم.
قال رحمه الله: وإن اختلف هو وسيده في الكتابة عوضها أو التدبير أو الاستيلاد، فالقول قول السيد مع يمينه.
أي إذا صار هناك اختلاف بين السيد وبين العبد يقدم قول السيد مع اليمين. مثلا إذا قال العبد: أنا كاتبتك على 10,000، وقال السيد: لا، كاتبتني على 12,000، يقدم قول السيد مع يمينه. وقوله أو التدبير كذلك، اختلف فقال العبد: دبرتني، وقال السيد: لم أدبرك. والتدبير هو أن يعلق عتقه على الموت، فالقول قول السيد مع يمينه. وقوله أو الاستيلاد، قرأت هذا كذلك، الاستيلاد إذا اختلف مع أمته هل أولدها أو لم يولدها، فالقول قول السيد مع يمينه. نعم.
قال رحمه الله: باب أحكام أمهات الأولاد.
قال رحمه الله تعالى: باب أحكام أمهات الأولاد، وسيأتي بيانه. نعم.
قال رحمه الله: إذا حملت الأمة من سيدها فوضعت ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان، صارت له بذلك أم ولد، تعتق بموته.
صارت له بذلك أم ولد.
صارت له بذلك أم ولد تعتق بموته، وإن لم يملك غيرها، وما دام حيا فهي أمته. أحكامها أحكام الإماء في حل وطئها وملك منافعها وكسبها وسائر الأحكام، إلا أنه لا يملك بيعها ولا رهنها ولا سائر ما ينقل الملك فيها أو يراد له.
نعم. إذا وطأ السيد أمته ثم حملت ووضعت ما يتبين فيه خلق الإنسان، يد أو أصبع أو رجل، فإنها بذلك تكون أم ولد، تعتق بموته، ولا يجوز له بيعها ولا رهنها ولا نقل الملك فيها، لكن يكون له أن يستمتع بها، يستخدمها وينتفع بها بالخدمة والوطء. وقوله تعتق بموته وإن لم يملك غيرها، يعني تعتق ولا يشترط أن تكمل الثلث، حتى ولو لم يكن له من الأموال إلا هذه الأمة، فإنها تعتق بموته باستيلادها. وقوله أحكامه أحكام الإماء، قرأت هذا؟
لا.
يعني كما سبق، ولكن لا يمكن أن يبيعها وقد ولدت ولدا، لأن ذلك صار سببا في حريتها بعد موته، ولذلك لا يمكن أن يبيعها ويبيع ولده. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وتجوز الوصية لها وإليها.
وتجوز الوصية لها وإليها، أي تجوز الوصية يعني يوصي لها وإليها، فيجوز له أن يوصي لها بعد موته. كان يقول لها كذا، فليست زوجة ترث، فله أن يوصي لها بالربع من ماله أو بأن تقوم على أولاده. وتجوز الوصية لها وإليها، لأن العبد تصح الوصية له وإليه، أي يوصي لها لأنها ليست وارثة وليست زوجة، فيوصي لها بشيء من ماله، ويوصي لها بأن تنظر مثلا في أمواله وفي أولاده، أو يعجل لها الولاية عليهم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص، وإن قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها وتعتق في الحالين.
أي إذا قتلت سيدها عمدا قتلت اقتص منها، وإن قتلته خطأ دفعت قيمة نفسها للورثة وتكون حرة، فهي لها قيمة الآن وليس عليها دية. نعم.
قال رحمه الله: وإن وطئ أمة غيره بنكاح ثم ملكها حاملا عتق الجنين وله بيعها.
أي مثلا إنسان لا يستطيع أن يتزوج، فله أن يتزوج بأمة بشرطين: العجز عن مهر الحرة، وعدم الصبر وخوف الفتنة، كما ذكر الله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم، يعني إمائكم، من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، ومن يكفر بالإيمان ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم. فإن تزوج أمة ثم حملت منه هذه الأمة، ثم يسر الله له عملا وصارت لديه أموال كثيرة، ثم اشتراها، فيعتق الولد الآن لأنه منه، أي من الزوج، وهي تبقى على حالها لأنها ليست أم ولد وليست أمة، ولو بيعها فهي في الأول زوجة ثم بعد ذلك ملكها فصارت أمة. وقول بعض العلم بأنها تكون بذلك أم ولد وهو الأقرب، وعليه ليس له بيعها، وهو قول قوي. نعم،
انتهى شيخ.
طيب، إلى هنا نكون قد انتهينا من كتاب عمدة الفقه. نسأل الله جل وعلا أن يجعل خاتمة خير، ونجعل هذا الكتاب حجة لنا لا علينا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 14 من كتاب المواريث في عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله عبر البث المباشر. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: باب التدبير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض أي المواريث: باب التدبير. التدبير هو أن يعلق عتقه عبده بوفاته، وسمي تدبيرا لأن العتق يقع دور الحياة، يقول أنت حر بعد موتي، هذا يسمى تدبيرا لأنه علق العتق دور الحياة، وفي هذه الحالة يعتبر من ثلث المال. فإذا قال العبد أنت حر بعد موتي، والعبد يساوي مثلا 10,000، ولما مات الميت صار ما عنده إلا 20,000، لا يعتق إلا مقدار الثلث، إلا إذا أجاز له الورثة، لأن العبد صار نصف المال فيعتق منه مقدار الثلث، والباقي يبقى على الورثة إلا إذا أجاز الورثة وأنفذوا عتقه فإنه ينفذ، كما ذكر رحمه الله تعالى في المغني. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قال لعبده أنت حر بعد موتي، أو قد دبرتك، أو أنت مدبر، صار مدبرا، يعتق بموت سيده إن حمله الثلث.
إن حمله الثلث، قوله رحمه الله تعالى إن حمله الثلث يعني إن خرج من ثلث التركة وإن زاد عن الثلث، فلا ينفذ إلا بإذن الورثة. إن خرج من الثلث من ثلث التركة وإن زاد عن الثلث فلا ينفذ إلا بإذن الورثة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يعتق ما زاد إلا بإجازة الورثة، ولسيده بيعه وهبته ووطء الجارية.
قال رحمه الله تعالى: ولسيده بيعه وهبته ووطء الجارية، يعني في حياته. فإذا قال أنت حر لوجه الله إذا مت بعد موتي، ثم أراد أن يبيعه فله أن يبيعه أو يهبه، يعني له أن يتصرف فيه. وإذا كانت جارية وقال أنت حرة بعد موتي، له أن يعطاها، وإذا ولدت أو حملت صارت أم ولد. المقصود أن المدبر له أن يتصرف فيه إلى حين الوفاة. نعم.
قال رحمه الله: ومتى ملكه بعد عاد تدبيره.
قال رحمه الله تعالى الإمام ابن قدامة: ومتى ملكه بعد عاد تدبيره، أي إذا باع العبد الذي دبره ثم رجع إليه اشتراه مرة ثانية يبقى على التدبير، فإذا مات سيده فإنه يعتق. نعم.
قال رحمه الله: وما ولدت المدبرة والمكاتبة
المكاتبة
وما ولدت المدبرة والمكاتبة وأم الولد من غير سيدها فله حكمها،
وذلك لأنه يتبع أمه في الحرية والرق. أما إذا أولدها سيدها عتقت وصارت أم ولد، لأن الاستيلاء أقوى من التدبير، وليس له أن يبيعها ولا ولدها لأنهما صارا عتيقين، وهذا ذكره أيضا في المغني وكشف القناع. نعم.
ويجوز تدبير المكاتب وكتابة المدبر فإن أدى عتق وإن مات.
قال: ويجوز تدبير المكاتب وكتابة المدبر. المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده على النجوم، يعني على أقساط، يدفع له كل سنة نجما. ويجوز أن يقول للمكاتب: أنت حر بعد موتي، لكن إن أدى النجوم التي عليه عتق قبل الموت، وإن بقي عليه شيء من الديون وتوفي سيده قبل أن ينهي الديون التي عليه عتق، فيجوز أن يدبر المكاتب ويكاتب المدبر. نعم.
وإن مات سيده قبل أدائه عتق.
فإن أدى عتق
وإن مات سيده قبل أدائه عتق، إن حمل الثلث ما بقي عليه من كتابته.
أي لا بد أن يلاحظ أن حكمه حكم الوصية. إن كان باقي عليه من النجوم أكثر من الثلث ما يعتق إلا بمقدار الثلث، وإن كانت الباقية عليه من النجوم الثلث فأقل عتق. نعم.
وقوله رحمه الله: وإلا عتق منه بقدر الثلث، وسقط مع الكتاب بقدر ما عتق، وكان على الكتابة ما بقي.
وقوله: وإلا عتق منه بقدر الثلث، وسقط من الكتابة بقدر ما عتق، وكان على الكتابة ما بقي، أي فما بقى عليه فإنه يسدده. فإذا كان بقي عليه 20,000 دون الكتابة، ولما مات سيده وجد أن ثلث المال 10,000، نقول: سقط عنك 10 وعليك 10، فعليك أن تسددها، يعني 10، حتى يكمل عتقك. نعم.
قال رحمه الله: وإن استولد مدبرته بطل تدبيرها.
إن استولد مدبرته، يعني إذا كان الرجل أمة أو للسيد أمة، وقال: أنت حرة بعد موت، ثم وطئها وحملت وجاءت بولد عتقت وليس له أن يتصرف فيها. نعم.
قال رحمه الله: وإن أسلم مدبر الكافر أو وإن أسلم مدبر الكافر أو أم ولده حيل بينه وبينها وإن أسلم مدبر الكافر أو أم ولا أو أم ولده
ولده
أو أم ولده حيل بينه وبينها وينفق
بينه وبينها وبينهما
نعم حيل بينه وبينهما وينفق عليهما من كسبهما وإن لم يكن لهما كسب أجبر على نفقتهما.
أي إذا كان للكافر عبد وقال له أنت حر بعد موتي ثم أسلم فلا يمكن الكافر منه وأمر بإزالة ملكه عنه وأجبر عليه لئلا يبقى الكافر مالكا للمسلم. وكذا أم ولده إذا أسلمت أو يترك في يد عدل وينفق عليهما من كسبهما فإن لم يكن لهما كسب أجبر سيدهما على النفقة عليهما لأن نفقة المملوك على سيده إن لم يكن للمملوك كسب. نعم.
قال رحمه الله: فإن أسلم رد إليه وإن مات عتقا.
أي إن أسلم الكافر رد إليه أم ولده والمكاتب وإن مات عنهما عتقا إن خرج من الثلث وإلا عتق منهما بقدر الثلث يعني كالوصية. نعم.
وإن دبر شركا وإن دبر شركا له في عبد وهو موسر لم يعتق عليه سوى ما أعتقه.
أي إذا كان هناك عبد مبعض فدبر أحد الشريكين حصته في العبد كان يقول نصيبي وحصتي من هذا العبد تعتق بعد موتي صح ذلك ولم يلزمه شراء حصة شريكي وإن كان موسرا. فإن مات عتق الجزء الذي دبره إذا خرج من ثلث ماله ويبقى الجزء الآخر مملوكا لشريكه. نعم.
قال رحمه الله: وإن اعتقه في مرض موته وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه
أي إن اعتقه في مرض موته والثلث يحتمل الجميع فإنه يعتق وإن كان في مرض الموت وإن كان متهما لأن الشارع يتشوف ويتشوق للحرية. فإذا كان في مرض الموت وقال نصف عبد حر فإنه يعتق إذا كان الثلث يتحمل. يعني هذه الحالة الوحيدة التي في مرض الموت يجوز إمرار العتق فيها بخلاف الوصية. مثلا إذا أوصى في مرض الموت بغرض أنه يحجب أحدا من الميراث أو من حقه فهذه لا تنفذ. أما العتق فإنه ينفذ. لماذا؟ لأن الإسلام يتشوف إلى العتق. نعم.
قال رحمه الله: باب المكاتب.
وعفوا وإذا اعتق الشرك أي النصف أي اعتق شركا في عبد في مرض موته وماله يتحمل الثلث أو الثلث يتحمل العتق فإنه يعتق عليه لأن الشارع يتشوف إلى الحرية كما سبق. نعم.
قال رحمه الله: باب المكاتب.
الكتابة شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته. وإن ابتغاها العبد المكتسب الصدوق من سيده استحب له إجابته إليها إذن الكتابة شراء العبد نفسه من سيده بماله يدفعه منجما نجوما. وهذه الكتابة عقد بين العبد والسيد. نعم. الكتابة اقرأ.
قال رحمه الله: الكتابة شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته، وإذا ابتغاها العبد المكتسب الصدوق من سيده استحب له إجابته إليها لقول الله لقول الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا.
نعم. فإذا قال العبد لسيده: أنا أريد أن أشتري نفسي ب10,000 على كل مثلا 6 أشهر، أدفع 1,000 كل 6 أشهر مثلا، أدفع 1,000 أو كل سنة أدفع 1,000، فإذا طلب الكتابة وكان صادقا استحب لسيده أن يجيبه لقول الله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وقد اشترت بريرة رضي الله عنها نفسها من أهلها على 9 أواق، تدفع كل سنة أوقية 9 سنين، اشترتها عائشة رضي الله عنها. جاءت عائشة رضي الله عنها تستعين عليها في قضاء دينها، فقالت عائشة رضي الله عنها: إذا أراد أهلك أن أصبها لهم صبا ويكون ولاؤك لي فعلته. واستأذنت أهلها فقالوا: لا، إلا أن يكون الولاء لنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويجعل المال عليه أنجما.
لا، وإذا ابتغاها العبد.
وإذا قال المؤلف رحمه الله: وإذا ابتغاها العبد المكتسب الصدوق من سيده.
المكتسب.
وإذا ابتغاها العبد المكتسب الصدوق.
يعني يستطيع الكسب. يعني يعمل ويتكسب. نعم.
وإذا ابتغاها العبد المكتسب الصدوق من سيده استحب له إجابته إليها.
استحب له إجابته إليها
لقول الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب.
ويجعل المال عليه أنتما، فمتى أداها عتق، أي إذا كان صدوقا ومكتسبا، يعني يستطيع الكسب ويعمل ويؤدي النجوم التي عليه. النجوم يعني الأقساط كما سبق. استحب لسيده إجابته إلى الكتابة، وأن يترك له الربع، أي يسقط عنه ربع الكتابة، فإن انتهت النجوم فإنه يكون حرا. وهنا مسألة، قال الله تعالى: فكاتبوهم، هذا أمر، هل هو للوجوب أم للإرشاد أم للاستحباب؟ لا، هذا للإرشاد أو للاستحباب، ليس واجبا. نعم. وقوله أنجما يعني أقساطا، كل سنة يدفع قسطا، فالأقساط يقال لها نجوم. وبريرة اشترت نفسها ب9 أواق منجمة، كل سنة تدفع أوقية. نعم.
قال رحمه الله: فمتى أداها عتق، ويعطى مما كتب عليه الربع، لقول الله تعالى: وآتوهم مما لله الذي آتاكم. قال علي: هو الربع، والمكاتب عبد ما بقى عليه، والمكاتب عبد ما بقى عليه درهم إلا أنه
بقي عليه،
والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم إلا أنه يملك البيع والشراء.
نعم، أكمل.
والسفر وكل ما فيه مصلحة ماله، وليس له التبرع ولا التزوج.
نعم. قد ذكرنا في موضع أنه يستحب للسيد أن يسقط عنه الربع، والعبد ما دام أنه لم يؤدي الكتابة لا زال عبدا، لكن سيده بموجب عقد الكتابة يخلي بينه وبين العمل والشغل والبيع والشراء حتى يحصل النجوم أو الأقساط التي عليه، وليس له أن يمنعه من ذلك. نعم.
وليس له التبرع ولا التزوج ولا التسري إلا بإذن سيده، وليس لسيده استخدامه ولا أخذ شيء من ماله، وليس لسيده استخدامه ولا أخذ شيء من ماله،
ولا أخذ شيء من ماله.
ومتى أخذ منه شيئا أو جنى عليه، أو على ماله، فعليه غرامته فعليه غرامته،
أي ليس له التبرع، لأنه إذا تبرع بالمال فإنه يؤثر على الأقساط التي يدفعها لسيده، ولهذا فلا يحق له ذلك إلا إذا أذن له سيده. كذلك التزوج لا يتزوج إلا بإذن سيده، ولا يتسرى، أي لا يشتري أمة يتسراها إلا بإذن سيده. وليس لسيده حق في أخذ شيء من ماله ولا أن يستخدمه لمصلحة خاصة، لأنه بذلك يشغله عن توفير مال المكاتبة، ولأن عقد المكاتبة يقتضي أن يخلي بينه وبين العمل. فإن أخذ سيده شيئا من ماله فإنه يغرمه لأنه أخذه بغير وجه حق. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويجري الربا بينهما كالأجانب، إلا أنه لا بأس أن يعجل لسيده ويضع عنه بعض كتابته.
يعني يجري الربا بينه وبين سيده، فلا يجوز أن يبيع على سيده بزيادة دراهم بدراهم، لأن هذا ربا. فكما أن الربا حرام بين الناس، فهو حرام بين العبد وسيده، إلا أنه يجوز له أن يجعل بعض الأقساط ويسقط عنه، فهذا لا بأس به، وتدخل في مسألة ضع وتعجل أو قاعدة ضع وتعجل، والصواب أنها جائزة. في نزاع في هذه القاعدة ضع وتعجل، يعني لك مثلا 100,000 عند شخص، تقول أعطيني مثلا 70 أو 50 وأحلك، لا بأس بذلك، لأن هذه عكس الربا. نعم. ثم قاعدة ضع وتعجل، يعني ضع بعض مالك وتعجل لك في السداد. نعم. قال المقال هذا ربا، لا ليس ربا، لأن الربا فيه زيادة وهذا ليس فيه زيادة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وليس له وطء مكاتبته ولا بنتها ولا جارتها
ولا جاريتها
ولا جاريتها.
نعم. ولا جارياتها. نعم. أليس له أن يطع المكاتبة؟ لأنها الآن بدأت في تحرير نفسها، ولا بنتها ولا جاريتها، فإن فعل فعليه مهر مثلها، إلا أن يشترط، فإذا اشترط لا بأس، لقول النبي عليه السلام: المؤمنون على شروطهم، هو حديث صحيح بشواهده. نعم.
قال رحمه الله: وإن ولدت منه صارت أم ولد، فإن أدت عتقت، وإن مات سيدها قبل أن يعتقها قبل أدائها عتقت، وما في يدها لها إلا أن تكون قد عجزت.
أي إذا ولدت منه صارت أم ولد، فتعتق بموته إذا مات أو إذا أدت كتابتها، فتعتق بأحد الأمرين، أيهما سبق، موت السيد أو أداء الكتابة. وقبل أن تؤدي يكون حكمها حكم الإماء، إلا أنه لا يجوز له بيعها ما دامت صارت أم ولد، لكن يستخدمها. نعم.
قال رحمه الله:
عفوا، وما في يدها لها إلا أن تكون قد عجزت، أي إذا مات سيدها قبل عجزها فما في يدها من المال لها. هو أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد، الوجهين يعني أصحاب الإمام، أما الروايتين فإنه الإمام نفسه. والوجه الآخر أنه للورثة، أما إن مات بعد عجزها فمالها للورثة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويجوز بيع المكاتب، لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وهي مكاتبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أدى عتق وولاؤه لمشتريه، ويكون في يد مشتريه مبقى على ما بقي من كتابته، وإن عجز فهو عبد.
فيجوز للمكاتب ويحل له الشراء، أو المشتري محل البائع، فيستمر في دفع الأقساط، فإذا دفع الأقساط تحرر ويكون الولاء للمشتري. لأن بريرة رضي الله عنها اشترت نفسها من سيدها، واشترتها عائشة رضي الله عنها، وانتقلت إلى المشتري، فصار الولاء للمشتري. فإذا كان المكاتب عليه 10,000 وأدى 5 أقساط ثم باعه، يبقى عليه 5 أقساط من المشتري الجديد. فإذا أدى 5 أقساط عتق وصار الولاء للمشتري الجديد، ويحل المشتري محل البائع. نعم. ويكون في يد المشتري. ويكون في يد المشتري ما بقي قرأت هذا.
هذا قرأنا شو؟
نعم. أي يستمر في كتابته. نعم. وقول فإن أدى عتقه وولاءه لمشتري أي لقول قول النبي عليه السلام لعموم هذا الحديث إنما الولاء لمن أعتق. وقوله وإن عجز فهو عبد أي إن عجز فهو عبد ويبقى في العبودية عجز عن السداد. نعم.
قال المؤلف رحمه الله وإن اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر صح شراء الأول وبطل شراء الثاني، فإن جهل الأول منهما بطل البيعان.
مثلا زيد عنده عبد وعمر عنده عبد، زيد كاتب عبده وعمر كاتب عبده، فاشترى كل واحد منهما الآخر. عبد زيد اشترى عبد عمر وعبد عمر اشترى عبد زيد، هل يصح؟ نعم، البيع الأول هو الذي يصح والثاني لا يصح، ويصير من تم شراؤه أولا عبدا مشتركا أو مشتركا. فإذا كان عبد زيد هو الذي اشترى عبد عمر يكون عبد زيد هو السيد وعبد عمر رقيقا مشتركا. نعم.
قرأ
فإن جهل الأول منهما بطل البيعان، أي إن إذا جهل من يدري أيهما الأول بطل، إذا جهل من يدرى أيهما الأول بطل لأنه لا يعلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله وإن مات المكاتب بطلت الكتابة، وإن مات السيد قبله فهو على كتابته
الكتابة ويبقى المال لسيده. نعم.
وإن مات السيد قبله فهو على كتابته يؤدي إلى الورثة وولاؤه لمكاتبه،
أي إذا مات السيد انتقل إلى الورثة يؤدي إليهم الأقساط، فإن أدى عتق وإن لم يؤدي بقي عبدا. نعم.
وولاءه لمكاتبه، والكتابة عقد لازم ليس لأحدهما فسخها.
الكتابة عقد لازم، معلوم أن العقود منها ما هو جائز النفوذ ومنها ما هو واجب النفوذ، فالمكاتبة عقد واجب النفوذ، لا يفسخها السيد ولا يفسخها العبد إلا إذا عجز العبد عن السداد. نعم.
قال الإمام رحمه الله وإذا جنى المكاتب بدأ بجنايته.
وإن حل الأول نجم ولم يؤدي.
قال رحمه الله وإن حل نجم ولم يؤديه فلسيده تعجيزه.
هذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وقيل إذا لم يؤدي نجما حتى حل نجم آخر فلسيده تعجيزه إن أحب ذلك، ويصير العبد عبدا غير مكاتب، أي أنهم اختلفوا هل ينفسخ العقد بالعجز عن نجم واحد أم لا بد من حلول النجم الثاني. نعم.
قال رحمه الله وإن جنى المكاتب بدأ بجنايته.
قال وإن جنى المكاتب بدأ بجنايته، أي إذا جنى المكاتب بدأ بالجناية قبل أن يدفع دين الكتابة، لعله المكاتب لا بد أن يدفع الجناية لأن دين الجناية دين مستقر ودين الكتابة غير مستقر. فإذا كاتب شخص عبده على 10,000 ثم جاء العبد على شخص وقدرة الجناية 2,000 نقول عليك أن تسدد 2,000 قبل الكتابة. نعم.
قال رحمه الله وإن اختلف هو وسيده في الكتابة عوضها أو التدبير أو الاستيلاد فالقول قول سيدي مع يمينه،
أي إذا صار هناك اختلاف بين السيد وبين العبد يقدم قول السيد مع اليمين. مثلا إذا قال العبد أنا كاتبتك على 10,000 وقال السيد لا كاتبتني على 12,000 يقدم قول السيد مع يمينه، وقوله أو التدبير كذلك اختلف فقال العبد دبرتني، وقال السيد لم أدبرك. والتدبير هو أن يعلق عتقه على الموت، فالقول قول السيد مع يمينه. وقوله أو الاستلاد قرأت هذا كذلك، الاستلاد إذا اختلف مع أمته هل أولدها أو لم يولدها، فالقول قول السيد مع يمينه. نعم.
قال رحمه الله باب أحكام أمهات الأولاد.
قال رحمه الله تعالى باب أحكام أمهات الأولاد، وسيأتي بيانه. نعم.
قال رحمه الله إذا حملت الأمة من سيدها إذا حملت الأمة من سيدها فوضعت ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان صارت له بذلك أم ولد تعتق بموته.
صارت له بذلك أم ولد.
صارت له بذلك أم ولد تعتق بموته وإن لم يملك غيرها، وما دام حيا فهي أمته. أحكامها أحكام الإماء في حل وطئها وملك منافعها وكسبها وسائر الأحكام، إلا أنه لا يملك بيعها ولا رهنها ولا سائر ما ينقل الملك فيها أو يراد له.
نعم. إذا وطأ السيد أمته ثم حملت ووضعت ما يتبين فيه خلق الإنسان يد أو أصبع أو رجل، فإنها بذلك تكون أم ولد تعتق بموته، ولا يجوز له بيعها ولا رهنها ولا نقل الملك فيها، لكن يكون له أن يستمتع بها يستخدمها وينتفع بها بالخدمة والوطء. وقوله تعتق بموته وإن لم يملك غيرها، يعني تعتق ولا يشترط أن تكمل الثلث، حتى ولو لم يكن له من الأموال إلا هذه الأمة، فإنها تعتق بموته باستيلادها. وقول أحكامه أحكام الإماء قرأت هذا
لا.
يعني كما سبق، ولكن لا يمكن أن يبيعها وقد ولدت ولدا، لأن ذلك صار سببا في حريتها بعد موته، ولذلك لا يمكن أن يبيعها ويبيع ولده. نعم.
قال المؤلف رحمه الله وتجوز الوصية لها وإليها.
وتجوز الوصية لها وإليها، أي تجوز الوصية يعني يوصي لها وإليها، فيجوز له أن يوصي لها بعد موته، كان يقول لها كذا فليست زوجة ترث، فله أن يوصي لها بالربع من ماله أو بأن تقوم على أولاده. وتجوز الوصية لها وإليها لأن العبد تصح الوصية له وإليه، أي يوصي لها لأنها ليست وارثة وليست زوجة، فيوصي لها بشيء من ماله، ويوصي لها بأن تنظر مثلا في أمواله وفي أولاده، أو يعجل لها الولاية عليهم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله وإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص، وإن قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها وتعتق في الحالين.
أي إذا قتلت سيدها عمدا قتلت اقتص منها، وإن قتلته خطأ دفعت قيمة نفسها للورثة وتكون حرة، فهي لها قيمة الآن وليس عليها دية. نعم.
قال رحمه الله وإن وطئ أمة غيره بنكاح ثم ملكها حاملا عتق الجنين وله بيعها.
أي مثلا إنسان لا يستطيع أن يتزوج، فله أن يتزوج بأمة بشرطين: العجز عن مهر الحرة، وعدم الصبر وخوف الفتنة كما ذكر الله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم، يعني إمائكم، من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، ومن يكفر بالإيمان ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم. فإن تزوج أمة ثم حملت منه هذه الأمة ثم يسر الله له عملا وصارت لديه أموال كثيرة، ثم اشتراها فيعتق الولد الآن لأنه منه، أي من الزوج، وهي تبقى على حالها لأنها ليست أم ولد وليست أمة، ولو بيعها فهي في الأول زوجة ثم بعد ذلك ملكها فصارت أمة. ويقول بعض العلم بأنها تكون بذلك أم ولد وهو الأقرب، وعليه ليس له بيعها، وهو قول قوي. نعم،
انتهى شيخ.
طيب، إلى هنا نكون قد انتهينا من كتاب عمدة الفقه. نسأل الله جل وعلا أن يجعل خاتمة خير، ونجعل هذا الكتاب حجة لنا لا علينا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.